إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أو باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله أو قبله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا القاسم وإنما أنا قاسم والله المعطي، وفي رواية أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة، لأنها جاءت بألفاظ كثيرة، فأريد لفظ سعيد بن عفير شيخ البخاري، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا تقريبا ما أذكره من لفظ أو ما حفظته من لفظ شيخ البخاري سعيد بن عفير، لعلي أكون بحسب يعني ميولي تكون العملية فيها أشياء حديثية، ما أدري على التقبل أو، لكن على الأقل نحاول أن نطور أنفسنا في هذه الأمور. هذا الحديث بداية من ناحية إسنادية، هذا الحديث ذكره البخاري في 5 مواضع من صحيح البخاري، ذكره البخاري في 5 مواضع في 5 كتب. صحيح البخاري صنفه ككتب، وداخل الكتب أبواب، كل كتاب فيها أبواب. استفاد البخاري استنباطات فقهية وأيضا عقدية ومنهجية، ثم قام بتوزيعه في كتب صحيح البخاري. ذكره في كتاب العلم وهو حديث اليوم، وذكره في كتاب خاصة المتن هذا الذي كنا نذكره بكامله، ذكره في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكره أيضا في كتاب أبواب الخمس في الأول عن شيخه سعيد بن عفير، وفي الثاني عن شيخه حبان بن موسى عن عبد الله بن مبارك، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ذكره عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس، وذكره أيضا في موضعين آخرين، ولكن من طريق وليس من طريق حميد بن عبد الرحمن لواء ابن عبد الرحمن عوف، وإنما من طريق عمير بن هانة، ذكره في كتاب المناقب وذكره في كتاب التوحيد. فحديث واحد، انظروا كيف البخاري يعني كيف البخاري جلس وتدبر واستفاد من المتن الذي حفظه عن شيوخه عن شيوخ شيوخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قام بهذه الاستنباطات من متن واحد. فالحديث رواية ودراية، والبخاري جمع بين الرواية والدراية، فلا يقال البخاري محدث وليس بفقيه، يوزع حديث واحد في 5 مواضع ويستنبط. دائما الفقه قائم على آلة الاستنباط، القدرات الذهنية في الاستنباط. لازم الإنسان يذكي ويعود ذهنه على ملكة الاستنباط، ينظر إلى المتن ويحاول يفكك عبارات المتن ويحاول أن يروض الذهن مرة بعد مرة بعد مرة حتى يتمكن ويورث ذهنه ملكة الاستنباط. فأول ما يأتيك حديث تقول العبارة الفلانية يستفاد منها كذا، ثم تنتقل وتقول وهذه يستفاد منها كذا وهذه يستفاد منها كذا، ثم تستطيع أن تستدل بمتن واحد في عدة مواضع من الأمور المستفادة من التي استطعت بالملكة الاستنباطية من المتن الواحد. سنتجاوز الشاهد. شيخ البخاري سعيد بن عفير الذي هو سعيد بن كثير بن عفير مصري، عن شيخه عبد الله بن وهب مصري، عن شيخه يزيد يونس بن يزيد الإيلي كان في الأردن ثم انتقل إلى صعيد مصر، ومن هناك انتقل الحديث أخذه عبد الله بن وهب ثم سعيد بن عفير شيخ البخاري، ثم أخذه البخاري من سعيد بن عفير في مصر. وهذا يدلل على رحلة البخاري من بخارى إلى مصر، ثم جلس عند هذا الشيخ وأخذ منه هذا الحديث. فالحديث بدأ دمشقيا أو شاميا، ثم أخذه حميد بن عبد الرحمن وهو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وهو زهري من زهرة من بني زهرة من قريش، ثم أخذه محمد بن مسلم الزهري اللي هو ابن شهاب، ثم انتقل من مدني، ثم انتقل من ابن شهاب الزهري المدني إلى يونس بن يزيد وهو من تلاميذه، فانتقل به يونس بن يزيد إلى مصر ثم حدث به في مصر، وكان للبخاري أنه أخذ الحديث في مصر. وهذا يدل على رحلة أهل العلم، يعني دائما بمرات الواحد يتململ من ذكر الإسناد. الإسناد فيه فوائد يدل على رحلة البخاري، أخذ الحديث البخاري. هذا الحديث أخذه عن 5 مشايخ، عن 4، أخذه عن سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير، وأخذه عن حبان بن موسى، وأخذه عن إسماعيل بن ويس ابن أبي ويس، وأخذه عن الحميدي. 4، الحميدي كرره في موضعين، أخذه عن 4 مشايخ. حديث واحد يعني يجتمع للإمام البخاري 4 شيوخ في حديث واحد. ثم عندما يريده البخاري، كيف عرفنا ذلك؟ ميزة البخاري ما هي؟ يجب أن نعرف قيمة هذا العالم محمد بن إسماعيل البخاري. ميزة البخاري ما هو؟ عندما يقوم بتكرار الحديث أو عندما يريد أن ينبه، هو ألف هذا الكتاب خدمة للأمة، والأمة كانت تعتني ذاك الوقت كانوا يعتنون بالإسناد، ولكن أراد أن يوصل فقه هذا الدين، أراد أن يوصله للأمة. ولكن البخاري عندما يقوم بتكراره في الكتب لأجل وفي كل موضع لينبه على استنباط ما، يأتي البخاري بفائدة جديدة. ففي كتاب العلم قال حدثنا سعيد بن عفير، في كتاب الخمس طبعا ذكره في كتاب الخمس، ومسلم كتبه في كتاب الزكاة، وكلها متشابهة. في كتاب الخمس قال حدثنا حبان بن موسى، ثم عن عبد الله مبارك عنه، ثم في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ذكره عن إسماعيل بن أبي ويس. من أجل استنباط آخر غير الشيخ حتى يستفيد من بعده، يعني دائما حتى لا يتململ، دائما المغايرة، دائما ما يكرر البخاري غالبا، ولا يحدث تكرار. سيأتينا التكرار اللي حدث، سيحدث تكرار أنه ما نجد يعني، لأنه ما حصل له. لكن إذا حصل الحديث للبخاري في عدة مشايخ، دائما يحاول البخاري أن يأتي بفائدة جديدة في الموضع الآخر. ثم أيضا حدث البخاري في كتاب المناقب وكتاب التوحيد، حدث بهذا، ذكر هذا الحديث، وإن كان ذكره في المناقب لفائدة استنباطية ثم ذكره في التوحيد لفائدة أخرى، ولكن الحديث كان أصلا حصل البخاري عن طريق الحميدي، فذكره وكرره عن طريق الحميدي في كتاب التوحيد وكتاب المناقب. آمل أن تكون الأمور، ترى الحديث صعب المرات إلا لما واحد، وأنا أحاول أن أعرضه بصورة مشوقة يعني على قدر الجهد حتى لا يكون الحديث ممل، ما أقصد حديثي حتى لا يكون الحديث وأهله اللي هم الطائفة المنصورة ما تكون بضاعتها بهذه، هي جميلة جدا يعني، ومن أفضل العلوم ومن أذكى العلوم، وكل من يدرس في الاعتقاد، من يدرس في الفقه، من يدرس في كل فن يتكئ على المحدثين. إذا ما عنده قاعدة قوية بحديث رسمه أهل الحديث وجودوه وقالوا خذ هذا الحديث صحيح، نحن اجتهدنا بكل الوسائل والقواعد الحديثية والصناعة الحديثية وعمل أهل الشأن بالضوابط المعروفة والتثبت من هذه الأمة الناقلة عملية الرواية، ثم يقدمون سهل للفقيه أو لمن يدرس في السنة، في السنة هي كتب الاعتقاد التي تسمى بالسنة وغيرها، فيتكئ على حديث، فالمحدث جندي مجهول في الأمر هذا، ولذلك لا تجد للمحدثين شهرة، ويجلس الإنسان 30-40-50 سنة وهو لا يزال يشتغل بالحديث ولا يزال يدقق في الروايات ولا يزال يتراجع عن أشياء. بخلاف الفقه، استشارني بعض أبنائي من جلدتي يعني، من أبنائي، ليس من أبنائي اللي هم في طبقة أبنائي، كثير منكم في طبقة أبنائي صراحة، أنا في آخر آخر العقد السادس.
بنوة العلم،
ها؟
بنوة العلم،
الله يبارك فيكم. قالوا لي شنو التخصص اللي ندخل نروح له؟ نروح حديث، يشوفون أبوهم مشتغل بالحديث. قلت ما أنصحكم بالحديث يعني، أو اللي سألتني ابنتي قلت لا والله ما أنصح بالحديث، روحي فقه. قالت لي أصول فقه، قلت لا أصول فقه لا، لأنه أصول الفقه أصلا ما أمرها آخر، وإن كنت أنا درست أصول الفقه يعني، لكن فقه على طول تلامس المجتمع، قالوا الفتوى كذا انتهى الموضوع، والإنسان واضح والنفع سهل، خاصة امرأة النفع سهل ممكن يصل، قالوا الوضوء الفلاني أو كذا، سنن الوضوء، واجبات الوضوء أو أركان الصلاة، على طول جاهز، فيكون هو له اتصال بالجمهور. المحدث ما له اتصال بالجمهور، له اتصال بالنخبة من طلبة العلم أو النخبة من العلماء مثل الفقهاء وغيرهم، غيرهم يتصلون فيه. نحن الآن نريد أن نخرج مسألة، ماذا تقول في حديثها الذي نتكئ عليه، فيعطيهم الحديث بعد جهد، والله يا أخوان اشتغلنا بالحديث ونجلس ليالي على حديث واحد، أريد أصل إلى نتيجة أخرى، نجلس ليالي على حديث واحد حتى نحكم بصحته، ثم بعد ذلك يظهر لي خلال هذا الجهد يظهر لي يعني، وقد بعض مرات أخالف الشيخ ناصر، لكن يظهر لي شنو كيف هذا الرجل جبار يعني، ما الأوقات التي ملكها، كيف يقف على هذه الطرق اللي احنا الآن كثير من الكتب مطبوعة، كثير من الوسائل الإلكترونية جاهزة، يصل إلى ما وصلنا إليه وأكثر، وأخرج طرق وأحاديث وخدم السنة خدمة جليلة. يعني تعرف قيمة الألباني، ولا يعرف قيمة الألباني إلا من جالد هذا الأمر، ذلك الذين يتكلمون في الألباني، الألباني متساهل، الألباني كذا، الألباني كذا، أنتم ما نزلتم الميدان حتى تعرف قيمة الألباني وقيمة الجهد الجبار الذي قدمه لهذه الأمة. حتى الآن يحاربونه لماذا؟ يعني قبل عقد من الزمن ما تجد حديث إلا ويذكر بعده صحه الألباني، الآن ترى بدأوا يسحبونها في القنوات، ما أدري بعضكم لاحظ ولا ما لاحظ، يعني مثال على ذلك قناة المجد الإخوانية، قبل يذكرون حديث الترمذي ويذكرون صحه الألباني، خلاص هم القوم الألباني محسوب على الدعوة السلفية، فرارا من الدعوة السلفية فروا من تصحيحات الألباني. طيب حرمتوا الحق، يعني إن كونكم تخالفون، كونكم على منهج مخالف من منهج السلفيين تجعلك تتراجع عن ترجيحات الألباني، حتى لا ترفع أسهم الألباني عند الناس وعند العوام، فبدأوا يحجبون. وحتى في رسائل الدكتوراه والماجستير التي كانوا تكتب، لأن أصبح منهم أكاديميين، فيقول لا أحذف صحه الألباني، أحذف كذا، ولكن لن يستطيع إيقاف بحر جارف، لا أحد يستطيع إيقافه. هذا للتمثيل، يعني على أن الواحد الذي يشتغل في هذا الميدان يعرف قيمة. لكن الألباني طبعا نفعه مخالطة للشباب، أيضا اكثاره من النقاشات مع أهل التكفير، مع وطرح، وأيضا نقاشات في المسائل الفقهية وأشرطته المسموعة وكل شيء، فجعل الألباني رفعة وشأنا، أعلى الله عز وجل ذكره، يعني لكونه اهتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في الحديث، هذه استطرادات يعني، ما لكن ندخل في الحديث، نرجو أن لا تملكم استطرادات، أبي أسمع. ما وغالبا دائما إذا ترك المتحدث يترك، يعني أنا ما حتى الكلمة المحضر لها، يعني يمكن جبت، قلت لعلي جبت ورقات موجودة، قلت لعلي ممكن إذا شيء فاتي، لكن المتحدث إذا جلس خلاص بدأت البداية يسترسل من ذهنه. ولكن أيضا أريد أن أضيف أمرا، ضبط الكتاب مهم يا أخوان. الذي يقول لك أنا أحب أن أتكلم ارتجالا، نحن درسنا أو استفدنا من مشايخنا يعني القدماء في الكتب وجادة، أي ما نجده في كتبهم فأصبحوا مشايخ لنا وجادة، نروي عنه بالوجادة، أن ضبط الكتاب ما مثله يعني. فكونك يكون معاك أوراق وتقرأها، هذا أجود في نقل العلم. أما كونك تريد أن تظهر أمام الناس أنك والله ترتجل، هي ما هي سياسة ولا خطابة، هذا علم لازم تحفظه وتؤديه كما هو حتى السامع يتلقاه. فلذلك يقولون فلان صاحب كتاب، ما خلاص صاحب كتاب، إذن أخذها من شيخه في كتابه، حطها في كتابه ونقلها في كتاب، إذن الوهم لا يعتريها. لكن الذي يحدث من حفظه يعني يعتريه الوهم، لأنه الأمر متعلق بالصحة، أما الكتاب ما له علاقة بالصحة، الكلمة ستبقى. ثم يفتح كتابه، ولذلك بعض التلاميذ أصحاب النسخ عندما يجدون الشيخ حدث بحديث يراجعون الشيخ، يا شيخ نسخناه أو حفظناه في كتبنا عنك كذا، فيراجع كتابه فيقول نعم أنتم أصح. فضبط الكتاب، ولذلك حتى الذين يخطبون خصوصا الخطباء، صراحة القاعدة الصحيحة أن يخطب بأوراق. أنا أتكلم بعد تجربة، وأنا كنت أرتجل في دروسي سابقا، أرتجل يعني يمكن تأثرت عشان يقولون والله لا أخاف ما أدري شنو، لا لا الحياة أفادتنا أنه لم تضع ورقات ويكون هدفك سامي وخالص لله عز وجل، أني أبلغ الأمانة ثابتة للناس ويحملها عني. كون قال لي قلم قرأ من ورقة أو لم يقرأ من ورقة، هذا لا يضرني شيء، أنا بلغت العلم كما هو وحاولت أن أزيل أي خطأ أو وهم مني. أما موضوع هذا الكلام في العلم، أما موضوع الارتجال في السياسة أو أمور أخرى أو هذا يخضع للارتجال، ولا لأن الخطأ فيه قليل، يعني الخطأ فيه يعني ممكن أن يتجاوز عنه، الخطأ فيه ممكن أن يتجاوز عنه. نريد أن ندخل في الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من هنا أداة شرط، من يريد، ولذلك جزمنا ما بعدها أداة شرط. وجواب الشرط من يريد الله به خيرا يفقه، هو أيضا جواب الشرط مجزوم. من يريد الله به خيرا، وخيرا هنا نكرة، والنكرة إذا أتت في سياق الشرط تفيد العموم، فالنكرة هنا من يريد الله به خيرا، خيرا كثيرا، خيرا بأنواعه، خلاص الأمر نكرة، الخير كل لك بأنواعه، بكثرته، بوفرته، بكل شيء، بعلومه، بحفظه، كل شيء، يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل بك خير، خيرا عظيما، فقه الإنسان في دينه. وهذا ممكن يلفتنا إلى شيء آخر، أنه من لم أنه الذي لم يتفقه في الدين غير ظاهر في الخيرية. يعني مثلا واحد متفقه، يعني أنا تعلمون بأنني أيضا عندي مهنة أخرى وهي الطب، ليس داخلة في الخيرية، وهذا يدل على ماذا الآن يا أخو؟ أنه أفضل العلوم هي علوم الشريعة، يعني أفضل العلماء أول شيء يدل على أفضلية العلماء، لأنه الفقيه هو الذي يفهم، من فقه فهم، والفهم هو العلم بالشيء، ولكن غلب عليه العلم بالدين. فالعلم بالشيء أشياء كثيرة، فهنا يدل أول أمر يدل لنأخذها بمسألة الفهم، أنه يفهم في كل شيء. ولذلك ذكر العيني في عمدة القارئ وقال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، المعروف التفسير المعروف في الفقه، هذا التفسير الذي متعارف عليه. أما لغة فهو الفهم، وجنح إلى أنه ينبغي أن يغلب الفهم، في أن المراد هو تغليب الفهم حتى يشمل باقي العلوم الدينية غير الفقه، يعني علوم العقيدة، هو توجه هكذا أنه حتى علم العقيدة يعتبر فقه بالدين، لا يقصد هو علوم الصناعات الأخرى، يعني واحد عالم بالتكييف، واحد عالم في السباكة، واحد عالم يعتبر عالم لأنه يفهم في هذا الشيء. فعرفا من يريد الفقه، تعريف الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية، أو كما يقولون أيضا يعرفون، يقولون من أدلتها السمعية. هذا التعريف الفقه عند عرفا أو اصطلاحا عند أهل الفقه. رجح العيني قال أن المراد هو المعنى اللغوي حتى تدخل باقي علوم الشريعة، علوم الدين فيه، يدخل في علم العقيدة، لأن ليس العقيدة ليست فقه، لأن معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الفرعية، وأدلة العقيدة أدلة أصلية، ما هي أدلة أصلية، ليست يعني إذا قلنا أدلتها الفرعية خرج الاعتقاد، لا يخفاكم هذا. فقال يغلب المعنى اللغوي حتى تدخل باقي العلوم الدينية. فالخيرية يا أخوان هي في الفقه في الدين، العلماء مقدمون على سائر غيرهم، علماء الشريعة مقدمون على سائر العلماء، العلم كله مقدم على سائر العلوم، لكن علم الشريعة مقدم على سائر العلوم الأخرى. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أفضل كلية تدرس أو ينبغي أن يتجه لها الناس، أفضل كلية، بل هي الكلية يعني أقول واحد وتأتي بعدها بعشرة، رقم عشرة، رقم 12، 13، 14، وأنا منهم، يعني مهنتي طبيب، يعني كلية الشريعة هي متقدمة ما هو كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تجتمع فيني الخيرية. هذا ليس تقليلا من شأن الأمور الأخرى، لها أهميتها، لكن ينشغل بالأمور الذي يكون شغله الشاغل وعمله ليل نهار هو الفقه في دين الله عز وجل، ممارسة هذا العمل لا شك أنه سيكون نفع لنفسه ونفع متعدي على غيره. يعني انظروا الآن، أعطوني أكبر طبيب أو أكبر مهندس، أبرزهم، أبرز الأطباء، هل قدم نفع للأمة؟ أبرز الأطباء، طبعا ما أقل من شأنهم، بس أنا الآن دخلنا في مقارنات الخيرية، أبرز أطباء، هل يستطيع أن ينفع الناس كما نفعهم ابن عثيمين؟ هات أبرز الأطباء وهات ابن عثيمين، ما يستطيع، بل الأطباء بحاجة إلى أن ينفعهم ابن عثيمين، ولا ابن باز ولا الألباني ولا أبرز أطباء الدنيا، فذلك لا تجد لهم ذكر أصلا. الناس يقولك والله رحت عند أحسن طبيب منهم ما تدري، لكن ابن عثيمين وابن باز والألباني والناس اللي الله عز وجل رفع شأنهم وذكرهم فالخيرية جعلت في هذا في الفقه في الدين. ويستفاد منه أيضا من يرد له بخير يفقهه في الدين، أي أن من لم يرد له به خيرا لا يفقهه في الدين، مفهوم مخالفة. فمن أراد الله به خيرا وفقه إلى الفقه في دينه. وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الفقه في الدين المراد هنا بالخيرية هو الفقه المستلزم للعمل. أما واحد مجمع لي شهادات الدنيا ومجمع لي أسانيد من ما خلى شيخ شرقا وغربا إلا وأخذ منه أسانيد العلم، لكنه لا يعمل بعلمه، لا، ما ليس هنا، لا تتوفر له خيرية. فعندما نقول الفقه المستلزم للعمل، إذن أصبح شرط الخيرية هو العمل، لا تتوفر الخيرية إلا بفقيه عمل بعلمه، وإلا فقيه ومتين ولا تسأل سؤال لو أجاب، لكنه لا يعمل، إذا ما وفق الخيرية. فالخيرية هنا العلم المستلزم للعمل هو الذي يكون فيه خيرية لمن يتعاطى هذا العلم أو لمن يوفق إلى هذا الأمر. هذا ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة عندما تناول هذا الحديث. ثم نعود، ثم نذكر الجانب الآخر من الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. وفي رواية: إنما أنا قاسم والله المعطي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم، أنا أبلغكم الوحي. نفسرها على معنيين: أنا أبلغكم الوحي، أبلغكم كتاب الله عز وجل، وأبلغكم الحديث. إنما أنا قاسم والله المعطي، هنا لها معنى في المسائل العلمية. الله المعطي أي الله عز وجل يمنح الأفهام ويقسم الأفهام بين الناس، فهذا قد يقوم بالمجلس وقد حفظ الحديث، وهذا قد يستنبط من الحديث ما لا يستنبطه الآخر، وتتوزع الأفهام بين الناس. تجد إنسان أيضا لا يخرج بشيء، يسمع رب حامل فقه وليس بفقيه، مجرد مؤدي، لكن هناك سبحان الله عز وجل يمنح ناس حفظ، يمنح ناس قدرات على الاستنباط، يمنح ناس أمور كثيرة. إنما أنا قاسم والله المعطي في هذه الأمور. هذا من ناحية الوحي والتعليم الشرعي، المعلم يعلم والتلميذ الله عز وجل يفرق بين التلاميذ بعطائه على هؤلاء على تلاميذه، عطاء ربنا تبارك وتعالى هو بقدر مقاصد الناس من الداخل. هل هي تميل إلى العلم؟ هل هم مخلصون في طلب العلم؟ والذي يتوجه لربنا تبارك وتعالى، ربنا كريم يعطيه من خزائنه، يعطيه من هذه الخزائن ويصدق مع الله عز وجل ولن يعود خائبا. هذا من وجه. من وجه الآخر: إنما أنا قاسم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم فيعطي هذا أكثر من هذا وهذا أقل من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، ولا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتذر عن نقص ولكن تلطيف يتلطف مع الناس: إنما أنا قاسم والله هو المعطي، ما أعطيت هذا ولا هذا ولا هذا. وكان هناك نوع من التفاوت في العطاء إلا أن الله عز وجل أمرني بذلك، ليس لي في هذا شأن، في هذا أعطيه مبلغ، هذا أتألف بشيء ولا يخفاكم بعد غزوة حنين وعندما حصل الأنصار ما حصل، هؤلاء يعني أعطاهم الإبل وأعطاهم الأغنام وأعطاهم، والحديث في الصحيح. فحصل عند الأنصار ما حصل، قالوا لقد أويناك ونصرناك وفعلنا وقاتلنا معك، وهؤلاء تعطيهم المال ويخرجون بهذا. ثم تلطفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قالوا إنما هذه الكلمات خرجت من صغارنا وليس من كبار الصحابة، يعني هذا التشكي وهذه البلبلة التي حصلت في الصفوف أنها من الصغار وليست من. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة، يعني ألا يكفيكم أن هؤلاء يذهبون بالإبل والأغنام والرعاء والدنيا وفتاة الدنيا وأنتم تذهبون برسول الله؟ فبكوا بكوا 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 حتى خبت لحاهم، فرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان أمر عظيم، الناس تذهب بالمادة وهم يذهبون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي أمر عظيم جدا، يعني أن تعود إلى ما كانوا معك الرسول صلى الله عليه وسلم والناس ذهبوا إلى بيوتهم ومعهم الإبل والشاة والغنم وغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم اختار نخبة معينة وذهب معهم وذهب إلى ديارهم وأهليهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم لهذه الغنائم، والله هو المعطي وصاحب العطاء، يرزق هذا مبلغ وقدر يرزق هذا الرزق الفلاني وهذا الرزق الفلاني، وليس لي دخل في هذا، ولم أستأثر من هذه الأموال شيئا، إنما أنا أداة قسمة، وربنا تبارك وتعالى هو الذي أعطى. وفي هذا تثبيت أن المعطي حقيقة هو الله عز وجل. وفي هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث بالثلاثة أقسام، اللي هو أول الفقه في الدين، وعندما قال إنما أنا القاسم وإنما أنا قاسم والله المعطي، ثم قال لا تزال، بعض الروايات لا تزال طائفة أو لا تزال أمة قائمة بأمر الله بألفاظه كلها، قالوا استنبطوا منه ثلاثة أشياء: الأول الفقه في الدين، ولذلك وضعه البخاري في أبواب العلم وهو لائق بأبواب العلم، ثم والأوسط إنما أنا قاسم والله يعطي، قال هذا لائق بالزكاة والخمس، ثم الجزء الآخر الحديث لا تزال أمة هذه الأمة قائمة بأمر الله، قال وهذا لائق، ذكره أنه بكتاب الفتن ولا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فنتجاوز عن النص الأول ثم ندخل في الأخير، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث معاوية قال لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية التي ذكرها البخاري في كتاب الاعتصام لا تزال هذه الأمة مستقيمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله. فالمراد من هذا يا إخوان أنه لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا تزال هذه الأمة قائمة على الكتاب والسنة، لا يزال هذا الحق مستمر من لدن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تقوم الساعة، قائمة على أمر الله أي قائمة بالكتاب والسنة أي قائمة بالحق، لا يضرهم من خالفهم. الكل الكفار والمبتدعة والمنحرفون كل يريد النيل من هذا الدين، ولكن طائفة الحق تبقى وتستمر وتصبر على ما يأتيها من المخالفين حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة، يعني حتى تقوم الساعة. وماذا يستفاد من هذا الأخير؟ يستفاد وجود العلماء يعني يتعذر أن يستمر الحق بدون علماء في كل حتى تقوم الساعة. وذلك قالوا فيه دليل على وجود المجتهد في كل عصر من العصور، أنه لا يخلو عصر من العصور من المجتهد، والدليل هذا الحديث. وأحد الأخوة ناقشني أمس أو قبل أمس فقال الحق انتهى، يعني الحق انتهى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والآن كذا وكذا وكذا. فاستدللت عليه بهذا الحديث، قلت لا تزال طائفة أمنا ظاهرين للحق، الحق مستمر، الحق ما يتوقف، الحق مستمر، تحمله طائفة، حمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعد ذلك أهل القرون الثلاثة، ثم بعد ذلك الحق مستمر بهذا الحديث العظيم. وهذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي، فالحق مستمر يا أخوان. فتم الاستدلال به على وجود أهل العلم، سواء عرفوهم الناس أو لم يعرفوهم، في كل عصر من العصور لابد الحق لابد له من علم. كون طائفة معينة تستمر على الحق لابد أن يكون هناك كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، والله عز وجل هو الذي يتولى وفرة هؤلاء وإيجادهم في كل عصر من العصور. كذلك استنبط منه بعض أهل العلم وجود الإجماع، أن الإجماع مستمر، أي إجماع الطائفة، هذه طائفة الحق، أما طائفة الفرق الضالة ليست داخلة في الاجتماع في الإجماع. أيضا يستفاد منه يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن أمور غيبية، أن طائفة الحق ستبقى إلى يوم القيامة، لن تندثر في كل عصر من العصور، ما اختفت أهل الحق، ما اختفوا، كونوا والله طلعوا شيعة، طلعوا روافض في هناك على صوتهم، ضخمت منهم الدعاية الإعلامية، أهل الحق متوافرون في كل مكان، لا يعني أنهم لابد أن يكونوا في حزب أو تنظيم، إنما في كل بلد متوافرون أهل الحق يبلغون دين الله عز وجل، هي سلسلة تستمر كابرا عن كابر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوه، ثم حمله الرجال في صدورهم، حملوا هذا الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الكثرة من القلة لا تضر، قد يكون أهل الحق قلة فالكثرة لا تضر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكما يقول ربنا تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، فقد تكون هذه الطائفة قليلة جدا، ولكن إذن الحق متوفر في هذه الطائفة، الحق موجود في هذه الطائفة، تحمله من زمن إلى زمن وعصر إلى عصر، يكثرون في زمن ويقلون في زمن، ولكن الحق مستمر إلى قيام الساعة، لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. وهناك من أهل العلم من فسر الأمة بالرجل الإمام أو الرجل الذي يحمل هذا الدين، إن إبراهيم كان أمة، وفسروها أيضا بأصحاب الحق، وفسروها بالحق، وفسرت أيضا لها معاني أخرى خارجة عن هذا الأمر، وفسرت أيضا بالدين المستقيم، وفسرت أيضا كما لا يخفاكم والذكر بعد أمة بعد حين، يعني هذه معاني بعيدة عن المراد. فالحديث يستفاد منه يا أخوان بكامل الحديث أن الخيرية في الفقه في الدين، العلماء أفضل الناس في كل زمان ومكان، وأفضل العلماء يعني العلماء هم الأفضل على سائر الناس، وعلماء الشريعة هم الأفضل على سائر العلماء. علم العلوم أو العلم أفضل من الجهل، وعلم الشريعة بالذات له أفضلية على سائر العلوم، فيه حظ يا أخوان وحث على طلب التفقه في الدين. فالفقه في الدين أمر عظيم، هذا يدفعنا إذا نريد أن نكون من هذه الطائفة والفرقة والتجديد في دين الله عز وجل، إلى أن نعتني ونهتم بالتفقه في دين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بأن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فيجب أن نحرص على أن نكون من هؤلاء الأخيار، ولا يتكاسل الإنسان يا أخوان، يعني يكسل ويركن إلى عدم التعلم وعلى عدم الفقه في دينه. والفقه في الدين يا أخوان متفاوت، هناك فقه في الدين يعني أمور واجبة. يعني الإنسان الذي يفقه في أمور الوضوء، الإنسان يتوضأ ويصوم ويصلي، هذه أمور واجبة عليك، ولكن يعد فقيه. ولكن الفقه في هذه الأمور واجبة متحتمة، ولكن يجب أن يفقهها على الوجه السليم، تفهم وتفقه على الوجه السليم، وهذه لا يعذر فيها أحد. وهناك فقه آخر اللي هو تعليم الناس، وهو المراد، وهو الذي تحمله طائفة معينة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، هذه طائفة معينة. لكن في أمور في عبادات يومية لابد أن نتفقه فيها، هذه حتم أن الإنسان يتفقه فيها. والمتفقه فيها بإذن الله إن شاء الله بعموم الحديث يدخل في الخيرية، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الوضوء فقه في الدين، معرفة أحكام الوضوء فقه في الدين، معرفة الصلاة وأحكامها فقه في الدين، معرفة الزكاة وأحكامها فقه في الدين، معرفة الحج لمن وجب عليه الحج فقه في الدين، فيدخل في هذه الخيرية من هذا الباب. لكن لا يتجاهل هذه الأمور، يتعلمها. بعض الناس حتى يجلس يستخسر على نفسه، كما يقولون بالعامية، يستخسر على نفسه أنه يتعلم، يفتح كتاب يتعلم كيف يتوضأ صح وكيف يصلي صح. ويجب أن يعلم ما هو الركن في الصلاة ومن الواجب في الصلاة، ما الذي لا تصح الصلاة إلا به، وما الذي يفسد الصلاة، وما الذي لا يصح الوضوء إلا به، وما الذي يفسد الوضوء. هذه أمور فقهية في المتناول، ومن السهولة أن ندخل في هذه الخيرية. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويحشرنا في الطائفة، في طائفة الحق، الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة أمتي كما في روايات أخرى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يفقهنا في ديننا. جزاكم الله خير.
شكر الله شيخنا على ما تفضل وأفاض، ونسأل الله أن ينفع به إصرار المسلمين. ونفتح باب الأسئلة يا أخوان، تكن مقتصرة.
راحتهم ما عندنا إن شاء الله. عادي، ولتكن مفتوحة بعد، ما عندي مشكلة.
يتحدثون عن الأحداث الآن التي في بلاد الشام وغيرها، يقولون أن هذه بداية أو تمهيد للملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والنصارى، فما أبعاد هذا الكلام؟
هذا الكلام لا يصح، ما يصح، لأن ما ظهرت. يعني حصل، طيب لماذا لم يكن عهد التتار كان تمهيدا لهذه الملحمة؟ هذه أحداث وفتن تحصل في أزمنة كثيرة، وكل ما ظهر زمان قالوا أنه هذه نهاية العالم أو هذه علامات الساعة. لكن من اطلع على مجموع الأحاديث وما ذكر فيها أنه في نهاية الزمان يقاتل بالسيف، دليل على أنه في كثير من الماديات ستنتهي. والآن حتى الآن يقول لك النفط 100 سنة 200 سنة ينتهي، وأمور كثيرة تنتهي. يعني حتى التكنولوجيا اللي دخلنا فيها الآن فوجئنا فيها، يعني فوجئنا خلال 5 سنوات دخلنا في الهاتف الذكي، ما كنا نتصور. يعني الناس كانت تذهب إلى أماكن بعيدة علشان تشوف سينما، الآن السينما بجيبها. يعني فوجئنا ومثل ما جاءت فجأة تذهب فجأة. فلكن الآن ما لا لا, 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 لا مجموع الأحاديث، من يفقه كثير أو من يطلع على كثير من الأحاديث، وأنا أرى أنه نوع من قصر النظر، وكثير الناس عنده ضيق من الواقع السياسي، ضيق من بعض الظلم الذي يعيشه. وهذا رأيناه في مجموعة جهيمان، هم قالوا انتهى العالم، وكنا نشاهدهم خلاص، حكمنا خلاص، ودخلوا الحرم على أنهم يحكمون، انتهى العالم. وكانوا ينتظرون أنه يخرج كما في الأحاديث، يخرج جيش من المدينة فيسعفهم وهم في الحرم، لكن ما حصل. العلماء في وادي وهم في وادي، ابتعدوا عن أهل العلم فحصل لهم ما حصل. فكل من يتكلم ليس من أهل العلم، كل من يقول بهذه المبشرات ليس من أهل العلم، هي مبشرات بسبب تأثير نفسي يعيشه، إما لظروف معينة، إما أن توى الله هاديه ورايح، إن يكفر الناس يمين ويسار، أن حصل عنده نوع من الاستعلاء، وأنهم هم النخبة، وسيخرج على وستكون الملحمة على أيديهم. وهذا هذه معاناة شفتها أنا قبل الغزو من بعض الناس كانوا معنا ويعيشون وكانوا كأن غدا ستقوم أي خلافة. الآن رحنا وين؟ تجاوزناها بعد 30 سنة لا صارت خلافة ولا صار شيء. فهذه أمور كثير من هذه الأمور الاضطرابات تفاعلات الشخص النفسية تخلي كتاباته لا تنحرف حتى لو نطق بالكلام عنده نوع من انحراف يؤثر واقعه النفسي يؤثر على ما يخرج على لسانه. فكثير من الناس ما عنده نوع من التجرد فهو ابن بيئته تصنعه البيئة ويصنعه الإعلام ولا أحد يعني ولا أحد يكابر في هذا. أنا أولكم يعني يعني بعد ما أسمع الإعلام أبدأ أراجع نفسي وأحاول يعني أطهر نفسي تطهير تام أبقى إنسان بسيط أسمع لي خبر أتفاعل معه لا إراديا لكن أبدأ أرجع طيب هل الخبر هذا هل الخبر هذا كلها أخبار مرسلة وسائل إعلام تصنعها يصنع هذه الأخبار الإعلام ليشوف رد الفعل ويبني على رد فعل هذا الإنسان. فيجب الإنسان يتثبت في كل هذه الأمور وكل هذه الأمور التي في الإعلام أو يقولها بعض الناس أو بعض الناس اللي تحت تأثير معين يجب أن يراجع بسهولة يعني ويقال كلامك غير صحيح إما أن تدلل عليه من نواحي شرعية مثل الملحمة هذه دلل عليها أو الكلام ساقط من أصله.
في حديث الشام
كذا وكذا هذه كلها تحدث في آخر الزمان. وين عيسى؟ هل عيسى سينزل؟ يعني ما هو جماعة يعني يعني كلها أمور قالوها ناس قبلهم يعني قالوها قبلهم يعني يعني كل زمان يعني مثل المهدي مثل المهدي المهدي ألفت كتب كم مهدي طلع عندي كتاب أنا يمكن فيه 30 مهدي خرج هذا على مر السنة. النفس الزكية يمكن في القرن الثاني خرج محمد بن عبد الله ابن الحسن وتوقعوا أنه فيه المهدي وكان يلاحق أنه المهدي وكان قريب من عهد النبوة اسمه على اسمي واسمه أبيه وطأ اسمه أبي محمد بن عبد الله وقام استولى على المدينة وقام أخوه إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن بالسيطرة على البصرة حتى ثم قام أبو جعفر المنصور وكما يذكر أنه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي اعتزل النساء واعتزل كل شيء واعتزل القصر واعتزل كل شيء ثم جلس حتى أخمد هذه الفتنة وهم ناس أهل صلاح إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن الحسن ولكن وذكرت طبعا مذكورة أخبارهم مذكورة ومذكورة أيضا في كتب مقاتل الطالبيين لأنهم من آل البيت. فإذا كان في القرن الثاني محمد بن عبد الله الحسن ظنوا أنه مهدي من ذاك الوقت والملاحم تذكر فيعني قبل 30 أو 40 سنة وقع بيدي كتاب أكثر من 30 مهدي وما زالت الناس يدعون المهدوية إلى الآن يخرج فلان آخرهم اللي ظهر في الحرم عرب جهيمة.
شيخنا أحسن الله عليكم في الزمن حاليا يعني في وسائل وأشياء كثيرة تشغل طالب العلم عن طلب العلم مثل هواتف ما هواتف أمور يعني فنبي نصائح طلب العلم
حضور مجالس العلم والحرص على طلب العلم. والله طلب العلم يعني إذا وجد العلم وجدت الأمة صراحة إذا وجد العلم وجدت أمة فقد العلم انتهت الأمة لكن الخير لا زال باقي يعني وهو كما ذكر في الحديث الذي ذكرناه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق ظاهرين ولا يظهرون إلا بالعلم أصلا لكن ابتعاد كثير من الناس عن طلب العلم حتى طموحات الآباء ما يطمح أن ابنه يكون طالب علم شرعي الأب لا يطمح لكن على الإنسان طالب العلم أولا عليه باختيار معلم معلم جيد. طبعا لا شك بعدها يعني لا شك من ضمنها أيضا اختيار صحبة صالحة، لأنها ويكون هؤلاء الأصحاب من طلبة علم وليسوا من الكسالى. الأمر الثاني، يجب أن يكون الوقت عزيز لديه، لا بد أن يكون الوقت ثمين جدا. أدركت أناس، وهو شيخنا الشيخ عبد الله الدويش، والله يا إخوان إذا انتهى السؤال يقوم من المجلس مباشرة، وهو توفي عن 37 سنة، ويسمى بالحافظ عبد الله الدويش، وهو كاسمه يعني لو تقرؤون عنه كاسمه، توفي عن 37 سنة ويسمى الحافظ وهو كاسمه، ما رأيت مثله يعني ما رأيت مثله. أنا نعم رأيت الشيخ مقبل وآثاره، لكن لم تر عيني مثل الشيخ عبد الله الدويش، لا من ناحية العلمية ولا من ناحية الزهد ولا من ناحية الانقطاع عن الناس، ولكن يأتي إلى المسجد، وحضرت عنده، يأتي إلى المسجد فتقرأ عليه الكتب جردا، هذا يقرأ في كتاب الله، وهذا يقرأ في صحيح البخاري، وهذا يقرأ في العقيدة الطحاوية، كل يوم طبعا يكمل، كل يوم يكمل كتابه أول ما ينتهي. طبعا مجلس كله أدب، يعني حتى يشير برمشه حتى يتوقف طالب العلم، هناك آداب للتلميذ، يعني يشير بعينه فقط فيقف التلميذ ويقرأ الذي بعده، وهكذا تعلم، ويدرس عليه ناس شياب عمرهم 70 سنة ويدرس عليه 14 سنة إلى أن ينتهي الشيخ. ثم أول ما ينتهي يخرج على طول، يعني ما. ولذلك يعني هو طبعا عمل استدراكات على كتاب الظلال لسيد قطب، مع هذا الكم من العلم استطاع أن يجرد عليه الكتاب ويعلق عليه 6 مجلدات ومضغوط وحرف صغير. الشاهد من هذا قيمة الوقت، تستطيع بالمحافظة على الوقت في عمر قصير أن تنجز. نعم بحسب تجربتي، نعم في إنجاز، ولكن يبقى هناك النضج، لا تستعجل، قد يكون أنجزت وحفظت لكن لا تستعجل، انتظر حتى تنجز، حتى تنضج. ففهمك اليوم للحديث أو تعاملك اليوم مع الحديث بخلاف تعاملك لما يكون بعد 15 سنة، تقول نعم توجيه الحديث كذا، أو تقف على شروحات لأهل العلم، أو تقف على شيخ ومعلم متميز يقول لك لا هذه المعاني المرادة، فتستطيع أن تنجز حفظا في زمن بسيط، ولكن لا تخرجه إلا بعد فترة. فالشاهد هو المحافظة على الوقت، العناية بالعبادات، الصدق مع الله عز وجل، كل هذه أمور معينة على الطاعة. وكما قال يحيى بن أبي كثير وروايته في صحيح مسلم لا تخفاكم، إيش قال؟ العلم لا يستطاع براحة الجسد، تحفظونها، العلم لا يستطاع براحة الجسد، فإنسان يريد أن يكثر النوم يذهب منه زمن كثير. يعني كان لما تقرأ تراجم متقدمين تشوف الساعة الفلانية عند الشيخ الفلاني، والساعة الفلانية عند الشيخ الفلاني، والساعة الفلانية عند الشيخ، ما عندهم يجمع. ولذلك البخاري جمع علمهم في كان 16 سنة انتهى، يعني ثم بدأ مرحلة أخرى، ثم بدأ مرحلة أخرى إلى أن حصل التأليف النووي رحمه الله، توفي عن 47 عام بالهجري. وانظر نتاج النووي، ويقال أنه أيضا بدأ متأخرا، لكنه لم يهمل، منذ بدأ لم يهمل الوقت، عرف قيمة الزمن. يا أخوان هذا الزمن يجب أن يترجم إلى عمل، الزمن ذو قيمة، ذو قيمة، الزمن يشترى، الزمن ذو قيمة، يعني قيمة عظيمة، يجب الزمن يشترى، والزمن يجب أن يترجم إلى عمل، إلى إنتاج، وأفضل إنتاج هو العلم الشرعي. أما اليوم كثير منا يجلس بالدواوين، يعني يجلس على المقاهي، يجلس كذا، ما ودي أذكر شغلة أنا حاصلة عندي في بيتي، شغلة ما أبي أذكرها، لكن بذكرها أنا ترى ما عندي دوانية في البيت، وقاربي أهلي ليش ما تحب دوانية؟ الدوانية وجاهة وكذا وكذا. قلت دوانية ممنوع في حياتي أنا. أنا قرأت تراجم أهل العلم، ما في شيء اسمه دوانية في البيت. أحط دوانية نعم، درس إيه؟ قالوا العيال اللي محط دوانية، قلت درس إيه؟ كل أسبوع كيفكم؟ أما تجمع لي خلق الله سوالف؟ لا. جمعة بطالين؟ اعذروني يا إخوان، اعذروني، هي نبي جد ولا نبي بس نجمع الناس حق بس تسالي أمة الأمة في حاجتنا، وحنا نجلس متكئين ونشرب شاي. من إذا من يقوم؟ إذا أنا وأنتوا الثالث والرابع يقوم ما يقوم، من يقوم؟ من ينتصر الأمة؟ كل واحد يقول والله فلان يمكن ينتصر وأنا مالي شغل. والله يا جماعة رأينا أناس يعني إذا فز فز وراء عشرة، بس أنت طلع منك همة. أنت الناس والله 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 الناس تحتاج إلى قائد، وتحتاج إلى إنسان عنده همة. إذا صار عندك همة ربعك تأثروا فيك، ربعك تأثروا فيك، الذي يخالطك يتأثر فيك عندما يرى فيك الهمة. ما أقول يحرج، بل لا يعني يجد الهمة. بعدين كل ما أنتجت بالهمة كل ما وجدت نشوة، كل ما دفعتك إلى الأعلى، كل ما أنجزت بهذه الهمة وتركت الكسل والدعة والترف. ما أقول حتى على سبيل التنافس، وجدت أنك قد سبقت غيرك وتستحضر المسائل ما لا يستحضره غيرك. لا أقول هو على سبيل التنافس، لا، لأن خلاص هو هذا واقعك. حتى لو إنسان بيكون ورع ينتظر غيره، ممكن لا يجيب على 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 السؤال، يأتي واحد ويسأل فهو ينتظر غيره لعله يكفيه المؤنة، مؤنة الإجابة، فيجد لا أحد يعرف الإجابة فيجيب. لماذا؟ كيف أجاب؟ لأنه قرأ أو جلس عند الشيخ واستفاد. أما ذاك اللي لا قرأ ولا جلس ولا استفاد، من يجيب؟ الوعاء ليس فيه شيء، فيجب أن يملأ الوعاء بالفضل والخير. فالناس ترى إذا شافوا ناس فيها همة ترى تتبعه على طول، حتى بعض القيادات الباطلة لو على باطل تجد رمز في 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 طائفته، مثلا كالخطيب وغيره وغيره. الخطيب من سنة 40 وهو نفس الباطل الذي يدعو إليه، لكن صاير ما زال هو الرمز وراء مجموعة، ولا يكل ولا يمل في نصرة ما عليه، ويعتبر رمز في الكويت. ليش صاحب الفضيلة وصاحب الخير ما يكون رمز في أمره وفي الدعوة إلى أفضل أمر؟ الشاهد من الأمور هو استغلال الأوقات على معلم حاذق وقراءة الكتب ومشاورة أهل العلم، هذا زاد عظيم. والأخلاق الطيبة، أخلاق السمحة والتأدب، إذا الأمور هاي ترى ما تفيد أخلاق طيبة وسمحة، ترى العالم والشيخ والأستاذ ترى ما يعطيك إذا ما تكون متأدب معه أو متلطف، أو يكون سؤالك على سبيل يعني كذلك يجرنا إلى مسألة أخرى. اسأل كل شيء اسأل عنه، لا تستحي أو لا، أو نوع من الخجل إنه والله لا يكتشف بأني أجهل هذه المسألة، ما عليه يعني أجهلها اليوم ولكن غدا أكون عالما بها. أنا أرفع الجهل عن نفسي ابتداء، فيسأل الإنسان ولا غبار في المسألة، يسأل الذي سينظر لي بأنني يعني أجهل هذه المسائل، هو عنده مشكلة، مو أنا اللي عندي مشكلة. أنا متعري، يعني ما أقصد نفسي طبعا، الشخص أنا متعري عن هذا الشعور بأني إذا سألت سينظر إلي بأني مقل أو أني لا أعرف أو أني أنا متعري عن هذه المشاكل النفسية أو التركة الكبر المكابرة في الجهل. عن معلومة لا أعرفها أسأل عنها، وسيبقى ذاك الذي يكابر وينظر لي سيبقى على جهله ويتجاوزه الزمن، والعلم يتجاوزه وسيبقى وسير على أغنام، طبعا بدون ذكر اسمه، سير على أغنام ما أصلا ما أعرف أحد حتى، لكن هذا حال واقع ولن وسينساه التاريخ. من ترجم؟ اقرأ سير أعلام النبلاء، ترجموا للناس اللي عندها همم. لكن ما في لا يوجد كتاب يترجم لأصحاب الدواوين، غير الآن الإعلانات الجرائد تتركوها، أما أعطونا تراجم أصحاب الدول ماكو، تراجم البطالين يسميهم ابن الجوزي بطالين، هذه قعدات هذه. والله يا أخوان يعني الكويت يعني يجوني متقاعدين طلعت من الديوانيه واليوم الثاني طلع بالدوام انا اليوم الثاني يسير علي والله تونا طالع من الديوانيه وتكرار يجيني حتى راعي الديوانيه ويقول اقول له ايش عندكم نفس السوالف اللي نفس السوالف اليوم زين انتاج يا جماعه يعني انتاج نبي انتاج امم ناس محسوبين على الاسلام ما شاء الله مسلمين وعوام وطيبين وكذا نبي انتاج يا جماعه الجلسه هذه لازم يطلع منها شيء انت كنتم خير امه اخرجت للناس انتم افضل الناس افضل الامم الدواوين هذه المفروض يصير فيها انتاج انتجي يا دواوين يقول الكويت تفخر بدواوينها اللي حصل نستغلها الساسه ويروجون بضاعتهم الباطله واللي ما يتكلم في السياسه ما يفهم شيء وهي بضاعه لا قيمه لها جزاكم الله خير
شيخنا اي واحد انت اي سؤال يسال ما
يسال لا بد يسال ما عندك
هذه مساله يعني الشباب ترموا فيها لا تسال واجد وكذا
لا لا انا لا
اسال عشان ارفع الجهل
يعني لا اسال ابد اسال اسال في كل شيء بس بيسال اخوك بيسال
شيخنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لسان سؤال وقلب عقول عندي سؤال بالنسبة لأن في خلاف أن ركوب الدابة دعاء ركوب الدابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره إلى اسمها اللي سخبرنا هذه إلى آخر الدعاء كامل يعني الحمد لله الحمد لله الله كامل يعني هل يقال هو في خلاف أن أعرف أن في خلاف أن بينهم أن السفر أو في الحضر في الإقامة لكن الدليل مع من في السفر أو أن في الحضر الدليل أن قوله في كل ما أنزل سيارة أركبه أقوله على طول ولا بس لما اسافر الدليل مع من مع السفر او في الاقامه الدعاء
والله الذي عندي انه مع السفر
مع السفر نعم. هو الدليل معه
هو الحديث نفسه هو قيل في السفر
انا قرات حديث ان عن علي
هو الحديث جاء عن السفر كنت اقوله سابقا أين. كنت اقوله لما اصعد الاسانسير وين رادح من الزمان حتى لما اصعد الاسانسير بس ولعل شيخنا بن باز يقول يعني توسع في هذا ويقول جائز وابن باز طبعا عنده نوع من الفتوى مع الرحمة وسعة الأفق يعني ما هو مثلي أنا يعني فيعني من أحد ما يعني يمكن خلال قرن من الزمان ما في أحد يحسن الفتوى مثل شيخ ابن باز
يرى
التوسع الحضر إيه الله يعلم تأكد أنا والله ما
أعرف بس فادني فيه إنه في السفر
عاد من هو ابن باز ابن باز نسبة لابن باز
نعم إيه. الاثنين
هي يعني طبعا انا اميل الى السفر كنت اقولها في الحضر لكن ما ابي اكتم ما ابي الشيء اللي عنده اقوله يعتمد على شيخ اخر فله ذلك لكن بالنسبه لي
عند السفر حديث ان علي رضي الله عنه ركب دابه فقال هذا الدعاء ما ذكرنا في سفر كذا
وصحته
صحيح صح على
البال قصدك موقوف على
رضي الله عنه هذا هو فعل الصحابه رضي الله عنهم يدل ان في الحضر والسفر
يعتمد إذا تعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا أن الصحابي إذا الصحابي قال قولا ولم يجد مخالف فيعني يأخذ حكم الاتفاق
إذا استدل فيه المنشن الأثر علي رضي الله عنه أثر علي استدل فيه في ماذا في الحضر أو السفر
أنت قلت أنه في الحضر أنا ما أعرف أنه تفضل يا
شيخنا كيف الجمع بين حديث إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء وحديث ثوبان ذكرته لا تزال طائفة من أمتي طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق كيف نجمع بينهم؟
قالوا أهل العلم أنه وإن كان في آخر الزمان تقوم الساعة على الشرار لكن يبقى من أهل الحق يكون وهم قلة وإن كانت عموم الأحاديث تذكر أنه في على شرار الحق تقوم على شرار الحق لكن يكون هناك بقايا من أهل الحق
يعني قبيل
إيه يعني يكون هناك بقايا من الحق وحتى تفيد الغاية حتى تقوم الساعة حتى تفيد الغاية من معاني حتى تفيد الغاية
حتى ورد الريح شيخ
ها
الريح الطيبة تربض الروح الشيخ بن باز
هذا الحديث أصلا يقول ابن حجر هذا الحديث حتى يأتي أمر الله قال الحافظ ابن حجر في الفاتح هي الروح الريح الذي تقبض الناس هذا ذكره الحافظ بن حجر
بارك الله فيك
وياك وذكر ابن بطال وابن بطال ذكر هذا الجمع انه وان كان على اخر شرار الخلق لكن حتى للغاية تفيد أن قبيل قيام الساعة يكون فيه الحق، لكن ممكن تقوم على أهل الشر.
كلمتان
للرحمن تغيرتان في الميزان سبحان الله وبحمد
سبحانه، أكثر أهل الحديث يختمون بهذا الحديث، توجيه
شيخنا من؟ البخاري
رحمه الله.
غير البخاري؟ نووي. أي كتاب؟ رياض الصالحين. ختم فيه؟ ترانا محقق رياض الصالحين كله أيضا ختم فيه؟ ترى ما، لكن البخاري ختم بهذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ميزان، حبيبتان على الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. البخاري لعله ذكره، طبعا لعل الحافظ شرح في الفتح، لكن الذي عندي أنا البخاري ابتدأ كتابه بحديث غريب، والغريب هو المفرد، أنه يروي راوي عن راوي عن راوي، لأن هناك خلاف حديثي في أنه لابد أن تكون طبقة عن طبقة، عدة رواة عن عدة رواة. فذكر حديثه إن أعماله بالنيات في البداية، وهو بالنية ذكره عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، وكلهم لم يروي أحد غيرهم، يعني غريب، عن الغريب هو التفرد عن يحيى بن سعيد القطان، عن محمد إبراهيم التيمي ما في غيره، عن علقمة بن وقاص الليثي ما في غيره، عن عمر الخطاب ولم يرويه أحد من الصحابة، وكل الطرق التي جاءت ضعيفة. إنما الأعمال بالنيات، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فابتدأ كتابه بحديث غريب ما يرويه أحد إلا، وانتهى بحديث أبي هريرة، وأيضا حديث غريب غريب غريب، يرويه رجل عن رجل عن رجل عن رجل. يتميز البخاري بنكشات، وقد يكون مراد سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، يعني نوع من قريب من كفارة المجلس، وقريب من شيء من هذا، أو فضل كلمتان خفيفتان على اللسان وتأخيرها في آخر الكتاب، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. لعل المراد فضيلة هذه الكلمة أن يختم فيها، لكن بالنسبة للبخاري بدأ بغريب وانتهى بغريب. والبخاري له في كل انتقاءاته له عدة فوائد، وأنا رغم أني يعني رياض الصالحين يعني خاتم عشرات المرات كتحقيقا يعني، لكن واحد ينسى يعني. ما
ختم بكتاب الأذكار النووي، فذكر الحديث
أيضا،
الحديث في النهاية حديث هذا لنا من الذكر.
تسجيل
هواء يعني
العلم كذا
إن
الله أعلم
وأحكم، الله أعلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أعلم. وهو يكفي كلمتان خفيفتان على اللسان، يعني كل ما ذكر له فضل، لكن هذه من أعظم الفضل كل ما ذكر، لأنه أصل طلب الفضيلة سواء في التعلم، ثم الإنسان يختم بشيء ذو فضل عظيم، يعني مثل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.
شيخ الله توفيق، الإمام البخاري رحمه الله كان صحيح أنه كان إذا يكتب حديث صحيح البخاري أنه كان يصلي ركعتين قبله،
يمكن ما تصح سندا، يمكن ما تصح، أو لو صحت ما فيها شيء يعني لو صحت، لكن ما يحضرني، لأن قصة أيضا قصة البخاري في امتحانه لما امتحنوه بقلب الروايات ما يغلب أنها لا تصح، وحتى لو صحت يعني دليل على البخاري يحفظ بقوة أصلا. لكن أن البخاري بعضهم قالوا أنه هذا الفعل من البخاري ليس بمأثور، يعني لكن البخاري كان كل حديث يحضر له تحضير كامل، لأنه كان يهتم بهذا الكتاب. البخاري ترى ما عنده إلا هذا الكتاب، يعني أشهر كتب، عدة كتب أخرى، لكن هذا الكتاب انتهى يعني بعد كتاب الله عز وجل، انتهى هذا الكتاب أعظم كتاب. يعني لو لم يكن لو الإنسان له مثل هذا الكتاب انتهى الأمر. يعني كتاب عظيم جدا فبذل فيه من الجهد وما في شك أنه أخلص فيه إخلاص عظيم. وكم حديث يعني كلها ما تتجاوز 3000 حديث لكن مع المكرر 7000 وشوي. لكن بذل جهد في الصناعة الحديثية في التفكير الشديد في إدارة الذهن أين يضع هذا الحديث ماذا يستنبط من هذا الحديث ترتيب الكتاب. هذا الجهد العظيم من هذا الإمام يعني الإمام اللي والآن يذكرني أنه سئل كيف تحفظ قال كيف يعني حرصت قال بالحفظ ومداومة المذاكرة. ذكر الأخ يسألني عن العلم قال بالحفظ ومداومة المذاكرة يعني مداومة المذاكرة. أنا ممكن أفيدكم شغلة اليوم الدرس هذا ترى أنا لا حضرت له ولا شيء لكن واحد قرأ علي قال بيقرأ عليك هذا فصار في ذهني اتصل فيني سعدون قلت أنا جاهز يعني أقرب شيء إلى ذهني. فدائما تكرار المادة العلمية أول من ينتفع به المتحدث لأنه يقوي الحافظة. ولذلك في تراجم البخاري لما سئل كيف تحفظ كيف يعني كل حزت هذا يعني قال بالحفظ وملازمة العلم لابد من الملازمة. أما الواحد يحفظ بعد شهر يحاول أن يكرر يذهب العلم يتفلت. لكن ملازمة المذاكرة مهمة جدا مذاكرة العلم مهمة جدا والله طيبة مهمة سبحان الله. وفيها تسلية عن الهموم والغموم مشاكل الناس ومجتمعهم ومشاكلهم. الناس تتكلم يصرفون حكي على الفاضي يعني ما عندي رب العامية يعني الناس استغلت اللسان في غير محله. يعني عندك آلة اللسان تستغلها في غير مفردات تطلع ويحلل ويتكلم ويخوض ويختلفون بعد ويصير خصومة بينهم على أمور ظنية ما هي ثوابت. فلذلك يعني من صمت نجا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مرات يكون هذا الساكت هو اللي فايز لأنه يا إما يقول كلمة طيبة يا إما يسكت. طبعا وجاءت لفظ أو يسكت جاءت في صحيح مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت جاءت في صحيح مسلم هذه اللفظة بعد. فالصمت زينة 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 الرجال يعني وتبث هيبة في الرجل. وإذا تكلم سبحان الله نطق بخير خير من شغل والله شيء سبحان الله. كل ما يعني يقولون أنه لا يزال الرجل مهيبا حتى يتكلم فإذا تكلم إما صعد وإما نزل. لكن خلك ساكت أحسن لك فأفضل مهيب. فعندما يتكلم إما أن يرتفع شأنه أو يعرف أنه ما عنده بضاعة. ولذلك نحن نقول ما ليس قصدنا أن نقول يا جماعة اطلبوا العلم وكذا علشان والله يعرف الناس. لا إن شاء الله يخلص النية أنه عندما يتكلم ولا عنده مادة علمية عندما يشارك في حديث ولا يملك مادة علمية. يعني ما أقصد أنه يتعالى أو لكن نحاول إخلاص النية عز وجل أن نتعلم العلم لله عز وجل ليس المجاراة. لكن عندما نحتاج أن ندفع الجهل عن الناس يكون لدينا مادة سلاح العلم. وهذه الفائدة ذكرها أكثر من واحد لكن قرأتها في كتاب أبو هلال العسكري يمكن. وكان أيضا من الكلام الجميل كان الأحنف بن قيس هذه من الفوائد. كنت أقرأ للجاحظ في كتاب البيان والتبيين لأنها من الكتب التي تقوم اللسان قرأت أنها من الكتب التي تقوم فكنت أقرأ وهو معتزلي ولكن كنت أقرأ في الكتاب لتقويم اللسان أجلس وأقرأ. فكان يذكر من خطباء العرب ويذكر من الشخص العيي اللسان ويذكر اللي عنده مشاكل في لسانه صاحب اللتغة ويذكر الأمور هذه لأن الأمر متعلق بالخطابة وقوة اللسان وقوة الحجة. فذكر الأحنف بن قيس ومعروف الأحنف بن قيس بحكمته وكانت أمه يعني وكان دميم المنظر لا هو لا كلش ما دميم المنظر قصير القامة عند التواء في رجليه، كانت أمه ترقصة أو تلعبه، ولولا حنف في رجله ما كان في الفتيان من مثله. أحنف بن قيس، أحنف بن قيس خرج لأحنف بن قيس وإذا به بحكمته وحلمه قائد من رؤوس بني تميم، قائد بني قبيلة كاملة. إذا غضب من شدة أنه يحكم القرار وحليم جدا، لا يسألونه فيما غضب أصلا، لا يسأل فيما غضب، فيما غضب شو اللي زعلك يا فلان، لا هو ما يحصل ما يزعل، لكن ما لأنه حليم جدا، فإذا زعل الحليم هذا يعني جايك من أقصاه خلاص، أنا المسألة وصلت وأحكمها. حليم العرب حتى كان إذا جاء إلى مجلس معاوية ما يجلس بجانب معاوية، يجلس بعيد عن معاوية حتى لا يأتي أحد ثم يقول، يخشى أن يقول له معاوية قم أفسح لفلان وهو رأس لقوم، فيقلل من شأنه فيجلس بعيدا حتى لا يقام مجلسه، فيحفظ كرامة أمة وراه. ونحن نريد أن نحفظ كرامة أمة ورانا صراحة، الأمة الإسلامية بالفضائل الطيبة، يعني يا جماعة ورانا ناس تنتظر منا شيء الكثير. يعني الشاهد ما وصلت للشاهد، لكن استطردتنا في الأحنف، تعجبني القيم في الرجال صراحة، تعجبني جدا، والناس بدون قيم لا شيء، والله لا شيء. ونحن عندنا إرث عظيم من رجال هذه الأمة، إرث عظيم. كان دين المنظر ما يعبأ به، إذا شافوه قال ما يعني، كان يقول الجاحظ صاحب البيان التميمي يقول ولكن إذا تكلم جل عن نفسه، إذا تكلم جل عن نفسه خلاص انتهى، الناس لا تنظر إلى شكله ولا شيء، تنظر ماذا يخرج من لسانه. إذا تكلم جل عن نفسه كل العيوب ذهبت، الدرر تخرج، ما عندك وقت تقول هذا معيب، إيش معيب الرجل بأخلاقه ومنطقه، انتهى الموضوع، ما هو امرأة حتى تطالع زينته ولا شكله ولا بلسانه، تخرج درر ترفعه ولا تخرج أشياء ما هي، بعض مرات الواحد تتفاجأ أن يقطع عليك كلمة فتركه وأعرض عن الجاهلين وخلاص، بس خلاص عرفت قيمة هذا الشخص، مفرداته رديئة، لا تبادل نفس المستوى، أعرض عنه وخلاص، بس عرف قيمته ومحفوظاتها ما هي. فالشاهد أنه كان يتكلم جل عن نفسه، ما أدري إيش اللي جرن لها، هي شاهدها قبل بس قبلها بس استطرت في لحن بن قيس. وياكم إن شاء الله، وياكم ما نبي نطيل عليكم ولا بي.